صلي وسلم.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. ردود فعل أوروبية تجاه تقرير العفو الدولية، والولايات المتحدة تهاجم المنظمة الدولية وترفض وسم الكيان بالعنصري. نصرة للأسير المريض أبو حميدة، أسرى عسقلان يرجعون وجبات الطعام كخطوة أولى ويلوحون بالتصعيد. والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات، والهدم يطال العديد من ممتلكات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة. ومن العناوين للتفاصيل يقرأها لحضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة برفقة حاخامات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب المغاربة. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانية. رفضت الخارجية الأمريكية ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول ارتكاب الكيان جرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني. وخلال مؤتمر صحفي أضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن لدى واشنطن شراكة دائمة مع الكيان، ولكنها تدعم جهود السلطة الرامية إلى ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان حسب قوله. وكانت منظمة العفو الدولي أصدرت تقريرا أمس أكدت فيه وجوب مساءلة السلطات الاحتلال عن ارتكاب جرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني. عن ردود الفعل الدولي حيال تقرير منظمة العفو يقول مدير مكتب القدس في منظمة العفو الدولية صالح حجازي:
تقرير يستنتج بأن إسرائيل تطبق منظومة استبداد وهيمنة على الفلسطينيين ترقى إلى منظومة فصل عنصري أبارتايد، وتقوم بأعمال أو جرائم تشمل التهجير القسري، الاعتقال التعسفي والتعذيب، القتل غير المشروع، والحرمان من الحقوق الأساسية لإبقاء هذه المنظومة المهيمنة على الفلسطينيين، وهو ما يلقى إلى جريمة ضد الإنسانية. يعني بالنسبة لموقف الاتحاد الأوروبي في تتبع الأوضاع، التقرير يشير إنه هذه المنظومة هي متجذرة موجودة حاليا وبشكل جدا عنيف، وأصولها يعود إلى أعوام التي نشأت فيها إسرائيل 48، التطهير العرقي للفلسطينيين ومنع اللاجئين من العودة، وأهم السياسات التي تقوم على أساسها هذه المنظومة، يعني على سبيل المثال سلب الأراضي، التشتيت والشرذمة للشعب، العزل والتحكم، الحرمان من الحقوق الأساسية، موجودة في ومطبقة على الفلسطينيين الذين أصبحون يحملون الجنسية الإسرائيلية منذ يعني أعوام 48 حتى 66. فليس هناك تطور للأوضاع، للأسف ما هو موجود هو منظومة عنصرية متجذرة ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وما هو مطلوب من هذه الدول هو فعليا أن تعترف بأن هناك منظومة أبارتايد.
إلى ملف الأسرى، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد غاية في الصعوبة وتستدعي الرعاية الطبية الحثيثة. وأكد محامي الهيئة كريم عجوة الذي تمكن من زيارة الأسير أبو حميد يوم الأربعاء في عيادة سجن الرملة أن أبو حميد جاء لغرفة الزيارة على كرسي متحرك وتلازمه أسطوانة أكسجين للتنفس، وبالكاد يستطيع تحريك يديه وقدميه ولا يستطيع الوقوف. وأضاف عجوة أن الأسير أبو حميد يعاني مؤخرا من قلة التركيز وضعف في الذاكرة، حيث أنه تعرف على محامي الهيئة عند مقابلته له بصعوبة رغم الزيارات المتكررة له على مدار سنوات طويلة. في ملف الأسرى أيضا، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن أسرى سجن عسقلان شرعوا يوم الأربعاء بالإضراب وقاموا بإرجاع وجبات الطعام. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الإضراب يأتي احتجاجا على مماطلة إدارة السجون وعدم الاهتمام بموضوع الأسير المريض ناصر أبو حميد، إلى جانب رفضها التجاوب في نقل شقيق الأسير أبو حميد ليكون إلى جانبه. عن تحرك أسرى عسقلان لمساندة الأسير المريض ناصر أبو حميد يقول رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان:
بعد التحية لأسرانا بشكل عام ولأسرى سجن عسكلان بشكل خاص الذين قاموا بإرجاع وجبات الطعام احتجاجا على ما يعنيها الأسير ناصر أبو حميد في عيادة سجن الرملة، والذين يطالبون بإنقاذ حياته وضرورة نقله إلى أحد المشافي المدنية الإسرائيلية أو إعادته إلى مستشفى برزلاي لخطورة حالته الصحية. هذه خطوة أولى على طريق التصعيد المستقبلي إذا لم تؤتي ثمارها بأن تأخذ إدارة سجن الرملة المسؤولية تجاه ما يجري بحق الأسير ناصر أبو حميد وتقوم بنقله إلى أحد هذه المشافي المدنية ليتلقى العلاج الطبي اللازم لخطورة حالته الصحية. سوف يتواصلون في خطواتهم التصعيدية والتي قد تصل إلى إضراب مفتوح عن الطعام في الأيام القريبة القادمة، خاصة كما قلت بعد الزيارات التي قام بها بعض المحامين للأسير ناصر أبو حميد، والتي أعلنوا بعد هذه الزيارة أنه لا يحرك أطرافه البتة وأن أوضاعه صعبة للغاية، وهو بحاجة إلى نقل مستعجل إلى أحد المشافي المدنية لأن عيادة سجن الرملة لا يوجد بها العلاج المطلوب لمثل حالة الأسير ناصر أبو حميد، وإنما استمرارا لسياسات الإهمال الطبي واستمرارا للحكم على أسران المرضى بالإعدام وخاصة الموجودون بشكل دائم في مشفى سجن الرملة، فكيف إذا كان الأسير مصاب بسرطان الرئتين وبدأ هذا السرطان ينتشر في أنحاء جسده، وهذا يعني أن حالته ممكن أن من الممكن أن تتراجع بشكل كبير جدا خلال ساعات قادمة، وبذلك هم من يتحملون المسؤولية كاملة عن نقله بهذا الشكل المستعجل وبدون سابق إنذار، ولأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تريد دفع المزيد من الأموال لمستشفى برزلاي.
شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال طالت 13 مواطنا من الضفة، واعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من محافظة الخليل ومن رام الله. اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ياسين صبحي حامد ونجلي عماد وأحمد من بلدة سلوات شمال شرق المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ليث باسم كسابرة من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، والشاب محمد داود ذويب من بلدة زعترة شرق بيت لحم، والأسير المحرر جمال أكرم مصطفى عجاج من بلدة صيدا شمال طول كرم. كشف موقع عبري عن مصادقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال إفيخاي مندل بليت على مخطط إعادة المستوطنين لبؤرة إفتار الاستيطانية المقامة على جبل صبيح من أراضي بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وذكر موقع زمان إسرائيل العبري أن المستشار القضائي صدق في يومه الأخير بمنصبه على مخطط البناء الهيكلي في البؤرة المذكورة، بما يشمل إعادة المستوطنين إلى البؤرة بعد إخلائها الطوعي قبل نحو 7 أشهر. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
في آخر يوم له في منصبه الذي سيتركه بعد 6 سنوات من الخدمة، صادق في حي مندبلت المستشار القضائي للحكومة الصهيونية على مخطط إنشاء مستوطنة أفيتار التي ستقام على أراضي البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في نابلس. وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المصادقة على المخطط جاءت بعد عمل شاق قام به رئيس الحكومة الصهيونية نفتالي بنت ووزير حربه بني جانتس ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد، وأشارت إلى أن الخطوة المقبلة ستكون إنشاء المدرسة الدينية من خلال إعلان أراضي البؤرة بأنها أراض للدولة، وهي خطوة روج لها جانتس، وسيصدر لاحقا تعليماته بشأن تنفيذ أمر تخطيطها قبيل الإعلان عن ذلك. وأقيمت بؤرة أفيتار في أيار مايو الماضي بعد وقوع عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنين على حجز زعترة جنوبي نابلس والذي قتل فيها مستوطن وأصيب آخرون. وقام المستوطنون بعملية بناء متسارعة على التلة الواقعة على أراضي قرية بيتا جنوبي نابلس، وأسكنوا 50 عائلة من المستوطنين في المكان قبل التوقيع على اتفاق إخلاء من المكان.
هدمت قوات الاحتلال 4 آبار مياه في محمية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل. وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور أن قوات الاحتلال اقتحمت محمية خلة الضبع برفقة جرافة وقامت بهدم وتجريف 4 آبار مياه تعود لعائلات حمامدة ودبابسة والعمور. الزميل جمال محاسن والتقرير التالي.
حتى أبار المياه لم تسلم من آلة الهدم الصهيونية، فالفلسطيني يبحث بين الحين والآخر عن مقومات حياته في مسافر يطا والتي يحاربها الاحتلال بحجج واهية. فالاحتلال هدم 4 منشآت وآبار مياه في محمية خلة الضبع جنوب الخليل والتي أنشئت العام الماضي، وهدم المنشآت بات يؤرق حياة المواطنين في هذه المناطق.
وكان يعني هذا الهدف من الاحتلال في هذه العملية هي قمع أو تحطيم البنية التحتية التي يحاول المواطن الفلسطيني الاعتياش من خلالها والصمود في أرضه. لكن يعني كل ما هذه المجريات منذ مطلع عام 48 ومأسسة الاحتلال في هذه المنطقة لم يستطيع دحر المواطن الفلسطيني وإرادة المواطن الفلسطيني من أرضه.
لما يجي يهدموا بركس زراعي أو يهدموا مغارته أو يهدموا بير مي، شو ظل له في هذه الحياة بعد الله سبحانه وتعالى؟ فهذا الاحتلال يعني زي ما بيقولوها يعني بيضغط من كل اتجاهات لصالح المستوطن.
ولم يتوقف الاحتلال عن تدمير البنى التحتية في مسافر يطا، ويهدف لزيادة وتيرة الاستيطان على حساب ممتلكات المواطنين. ويرى متابعون أن استمرار الاحتلال بهدم المنشآت يوضح حقيقة مساعي الحكومة الصهيونية لتهجير الفلسطينيين.
كفلسطينيين وناس أهل أرض وأهل تاريخ وهذه أرضنا، يعني اللي هو تشبثنا في هذه الأرض مش راح نتركها حتى لو وصلت الأمور لأسوأ وأكثر من هيك. لهذا الإشي مش راح نترك هذه الأرض، لأن هذه أرضنا. الواحد يعني زي ما بقولوها المربى غالي، هذه أرضنا وعشنا فيها من جدودنا، جد سلم جد وواحد سلم واحد، يعني صعب نترك هذه الأراضي يعني.
ويبقى خيار الفلسطيني في مناطق مسافر يطا الصمود بأرضه أمام سياسة الاستيطان، ويطالب الأهالي بضرورة دعم المؤسسات الرسمية لهم وتعزيز وجودهم.
هدمت قوات الاحتلال منشئة صناعية في بلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة، وقامت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات باقتحام البلدة وهدمت بركسا تجاريا يعود لعائلة حداد شرق البلدة ويقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري، كما ومنع جنود الاحتلال أصحاب البركس من إخراج المواد التجارية الموجودة فيه، وهدمت الجرافات المنشئة على ما فيها إضافة إلى تجريفها لأرضية البركس والأرض المحيطة به. سلمت سلطات الاحتلال اختارات بوقف العمل والبناء لمواطنين في قرية مردى شمال سلفيت، وقال رئيس مجلس قروي مردى نصفة الخفش أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلمت اختارات بوقف العمل والبناء لمنازل ومنشئات في المنطقتين الشمالية والشرقية من القرية بحجة أنها تقع بمناطق مصنفة جيم، وأضاف أن الاختارات شملت مسجدا قيد الإنشاء وثلاثة منازل قيد الإنشاء تعود ملكيتها للمواطنين جهاد خليل وضرغام إبداح وزاهي منصور، ومحلا تجاريا تعود ملكيته للمواطن سامي محمد جميل، وبركسة تعود ملكيته للمواطن مفيد حماد، إضافة لطريق زراعي. هاجمت قوات الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين قبالة بحر مدينة غزة والمزارعين وسط القطاع، وأفاد مراسلنا بإطلاق بحرية الاحتلال عدة قذائف ونيران رشاشة صوب مراكب الصيادين وهي على بعد نحو 3 أميال قبالة بحر منطقة السواد السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما ألحق أضرارا بمركب صيد على الأقل. كما استهدفت قوات الاحتلال مجموعات من المزارعين شرق مخيم البريج والمغازي وسط القطاع بالرصاص وبقنابل الغاز المسيل للدموع، وأوقعت حالات اختناق بالغاز في صفوف المزارعين. وتتعمد قوات الاحتلال يوميا استهداف الصيادين في بحر غزة والمزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع. هدمت شرطة الاحتلال 3 منازل تتبع لعائلة المواطن سالم القرآن في قرية البقيعة في منطقة النقب في الداخل المحتل، وشردت عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. ردود فعل أوروبية تجاه التقرير العفو الدولية، والولايات المتحدة تهاجم المنطقة الدولية وترفض واسم الكيان العنصري. نصرة للأسير المريض أبو حميد، أسرى عسقلان يرجعون وجبات الطعام كخطوة أولى ويلوحون بالتصعيد. والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات، والهدم يطال العديد من ممتلكات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان العفو الدولية والكيان العنصري سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، وسوف نقدم لكم الفقرات التالية في لقائنا لهذا اليوم. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتاء. بعد هذه الفقرة مستمعين الأكارم سوف نكون ونبقى وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حادثنا واستضافة مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحال. وبعد الاستماع إلى تقرير واستضافة ضيفنا سننتقل وإياكم في نهاية المطاف إلى فقرتنا واحة الصبار، ونتوقف عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر. كما ندعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية مستمعين الأحبة. في هذه اللحظات نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضل، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. يشهد محيط مقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا اعتصامات حاشدة في إطار تحرك بدأه الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى لبنان احتجاجا على قطع معونة بدل الإيواء وللمطالبة بخطة طوارئ إغاثية شاملة. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل عماد أبو أتهم.
يا الله منا غيرك يا الله.
هي صرخات من الوجع والقهر أطلقها المئات من الفلسطينيين في يوم الغضب الشعبي من أمام المقر الرئيسي لوكالة الأنيروا في منطقة بئر حسن ببيروت، احتجاجا على توقف الوكالة عن دفع بدل الإيواء والغذاء التي كانت تقدمه لحوالي 27 ألف فلسطيني جاءوا من سوريا بعد انفجار الأحداث هناك.
تهجرنا وما في، قعدنا ببيوت، قعدنا بكراجات، الكراجات اللي قعدنا فيها يعني ما بتستاهل يقعد حتى فيها، يعني ما وأجروا الأجار غالي يعني، وأنا أرمل ما بدي أجيب أشتغل وأجيب، يعني أنا مرة كبيرة ما فيني أشتغل،
وإحنا مستندين على بدل الإيواء، يعني إحنا غير هيك ما عنا يعني وضع تعيس بالمرة، وشايفين الأوضاع وشايفين هالغلا والأمراض كترت، يعني مفروض من الأنروا تتراجع عن قرارها.
الاحتقان الشعبي الآخذ بالاتساع نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حذر منه المعتصمون، مجددين على مرجعية أونروا المعنية بتوفير الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية إلى حين عودة جميع اللاجئين تنفيذاً للقرار رقم 194.
الشروع الفوري بتوزيع بدل إيواء كامل وبدل غذاء كامل وتقديم المساعدة الشتوية السنوية لجميع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين، مواصلة تحركاتنا السلمية والحضارية وإمكانية رفع وتيرتها.
إحنا المطلوب من الأنروا الآن هي خطة طوارئ شاملة ومستدامة، طبابة كاملة، استشفاء كامل، تعليم، مأسرة بكل شيء الأنروا.
من غير الواضح حتى الآن الدوافع الحقيقية لقرار الوكالة قطع المساعدات سوى التذرع بالأزمة المالية، الأمر الذي تشكك فيه أوساط فلسطينية على اعتبار أن عدد الفلسطينيين المهاجرين من سوريا ليس كبيرا ولا يمكن أن يشكل عبئا على ميزانية الوكالة.
يعني نريد أن نضغط على الأنروا حتى تقدم كل الخدمات وكل أشكال الدعم للمهاجرين الفلسطينيين من سوريا وأيضا لجميع اللاجئين الفلسطينيين في الأقطار الخمسة. هذا حق اللاجئين الفلسطينيين على وكالة الأنروا كمنظمة دولية.
لا يجوز تحت أي مسمى من مسميات أن يتم تقليص الخدمات الآن، بدل الإيواء، بدل الطعام، بدل الغذاء، بدل أي شيء تحت عنوان عجز مالي. المطلوب من المجتمع الدولي أن يؤازر الأنروا وأن تطلق الأنروا نداءات طوارئ دائمة.
يعبر هذا الاحتجاج الشعبي المتصاعد عن مدى الحاجة لتلبية مساعدة مالية عاجلة لهذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين، وهم بذلك يحملون وكالة الأنروا والمسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني لفلسطيني سوريا في لبنان.
نشكر الزميل عماد أبو أدهم على هذا التقرير، ونتابع في أوضاع أهلنا في الشتات، حيث يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تتضح بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. نهواند مصطفى أم فلسطينية شابة من سكان الميومي بصيدا، تعاني من ورم في الدماغ وهي بحاجة لعملية جراحية مستعجلة في مستشفى خاص بكلفة 12,000 دولار أمريكي، وإلا قد تخسر بصرها. الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 2,700,000 ليرة لبنانية وبمفعول رجعي. العائلة لم تتمكن حتى اللحظة إلا من تأمين نصف المبلغ المطلوب للعملية، رغم مساهمة الأونروا وبعض الفصائل والمؤسسات في تغطية جزء من التكاليف. مصدر مسؤول في الأونروا بمنطقة صيدا يقول إن الوكالة غير متعاقدة مع المستشفى المذكور، مع العلم أنه بحسب القانون إذا أراد المريض إجراء عمل طبي في مستشفى غير معتمد تقوم الوكالة بالتعويض بنسبة 30% من رسم العملية حسب تسعيرة وزارة الصحة. في ظل الأزمة المالية للأونروا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللاجئون في هذا البلد، يكابد الفلسطينيين لتأمين نفقة الرعاية الصحية المطلوبة لهم، مسار شاق ومذل كثيرا ما ينتهي بموتهم عند أبواب المستشفيات.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول عودة ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع النشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد وليد، السيدة نهواند واحدة من عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يحتاجون إلى علاج خاص. في ظل هذا الواقع المرير، ما هو دوركم كنشطاء وأين هي المؤسسات الخيرية والأهلية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان؟
لا شك أن شعبنا الفلسطيني يعني تاريخيا بيعاني، واليوم عم زادت معاناته مع سوء الأوضاع الاقتصادية بلبنان. الجانب الصحي يبدو أنه هو هاجس كل الناس، لأنه اليوم الناس صار عندها خوف من موضوع المرض.
نعم،
لأنه بطبيعة الحال المريض رح يتحول لمتسول على أبواب الجمعيات والمؤسسات حتى يقدر يعالج نفسه أو شخص بعز عليه.
نعم،
في مؤسسات كثير، يعني على البداية الأونروا يعني هي على رأس الهيئات اللي يجب أن تتحمل مسؤولية بالجانب الصحي. هن بتزرعوا دائما بتقليصات المالية، ولكن يعني أنا بحالة نهواند الحقيقة يمكن امبارح عملت ضجة حول الموضوع، لأنه لا يعقل أنه مريض بدي يعمل عملية كلفتها 12,000 دولار وأقول له أنا روح أنت دبر 2,700,000 وأنا بدفع لك إياه. طب ما هو أصلا المريض ما قادر يأمن انه هل يعقل انه المريض يروح يدبر؟ من وين بده يدبر المصاري؟ نحن عارفين الظروف والاوضاع الاقتصاديه السيئه بلبنان. طلبت اجابه امبارح، اجت اجابه مقتضبه جدا، انه احنا مش متعاقدين مع هذا المستشفى وما في اجراءات اداريه يعني بتخلينا ندفع. طب الموضوع ما بده البيروقراطيه، يعني ما بتحججوا بالبيروقراطيه، انه الموضوع سهل جدا، كان ممكن انكتب تشيك مثلا مالي باسم المستشفى نقول للمريضه روحي تدبري المصاري. يعني اوقح من هيك جواب صراحه انا ما شفت.
طيب سيد وليد، ليست المره الاولى التي تتعاطى فيها الأونروا مع حالات مشابهه بهذا الشكل، لماذا لم تعمل الجهات الفلسطينيه المسؤوله على حل هذا الامر منذ فتره طويله؟
الأونروا بتحججوا دائما بموضوع التقليصات، يعني حتى مستوى الخدمات على مستوى العيادات تراجع جدا والى مزيد من التراجع، وانا اخشى ما اخشى انه يجي يوم الأونروا تصبح غير مسؤوله عن العلاج الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
نعم،
وهذا خطوره الموضوع. يعني الجهات الفلسطينية الأخرى اللي مسؤولة، يعني اليوم أنا صندوق الضمان الفلسطيني يتحمل جزء من العبء المالي ولكن لا يكفي، بعض الجمعيات الأهلية تتحمل ولكن هذا كله لا يكفي إذا ما تم وضع سياسي صحي تمنعنا أنه نتحول متسولين. المريض عم بصير متسول، وهذا اليوم أنا كل يوم عم بشوف عشرات الحالات، تجيني عشرات النداءات للمساعدة، اللي بقدر أساعده بقدر واللي ما بقدر يعني أحيانا تفوق الإمكانيات المتوفرة.
نعم،
نحن في شيء ما بينحكى على الإعلام، في ناس بتتساعد بدون ما ينحكى، ولكن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر. وأنا بحذر الجهات المسؤولة كلها من أونروا ومن قيادات الفصائل، نحن قادمين على انفجار بالمخيمات، وأنا بقول لهم وبحذر.
نعم،
إنه من يعني هذا الموضوع صار خطر جدا، الفقر دق أبواب الناس كلها.
وليد أحمد الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية، كنت معنا من مدينة صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتاء. تعود إلى الأستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم، ومحور حديثنا العفو الدولي وكيان الفصل العنصري. بعد طول انتظار أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها الرسمي الذي يحمل عنوان نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، ويوثق التقرير الشامل المؤلف من 182 صفحة ما وصفته المنظمة بنظام قاس يقوم على الهيمنة والجريمة ضد الإنسانية من خلال عمليات الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وأعمال القتل غير المشروعة والنقل القسري والقيود الشديدة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية التي تشكل كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
نظام الفصل العنصري الأبرتهايد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هو مضمون التحقيق الذي صرحت عنه منظمة العفو الدولية من فندق السانت جورج بالقدس المحتلة، وشددت فيه على ضرورة مساءلة الكيان ومحاسبته عن جرائم الفصل العنصري التي ارتكبها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 وحتى اللاجئين في دول الشتات. نحن هنا اليوم لنطالب بمساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في هذه الجريمة، وتقريرنا أظهر استخدام نظام قاس يقوم على الجرائم ضد الإنسانية.
بالتفصيل، تحدثت المنظمة في تقرير أكدت أنه دامغ وغير قابل للدحض أو النقد، تناول أدلة على ممارسة الكيان نظام اضطهاد وهيمنة ضد الفلسطينيين في الأماكن التي تسيطر فيها على حقوقهم، وشددت على أنه نظام قاس يقوم على أسلوب الجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك أعمال القتل التي وصفتها بغير المشروعة والنقل القسري والسيطرة على
على الأراضي والممتلكات الفلسطينية والقيود المشددة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، وهي جرائم تنضوي تحت الأبرتهايد بموجب القانون الدولي ونظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. من هنا طالبت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في هذه الجريمة في إطار تحقيقاتها الجارية حاليا في الضفة الغربية حول ارتكاب الكيان جرائم ضد الفلسطينيين، وناشدت جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة من أجل تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة. وقد حملت مسؤولية للحكومات التي تزود الاحتلال بالأسلحة وتحميها من المساءلة التي في الأمم المتحدة، وأكدت ضرورة الاعتراف بحق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها. كل ذلك رفض إسرائيليا، وعليه لم تتم استجابة وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد لدعوات المنظمة منذ أيام من أجل النقاش حول هذا التقرير قبل الإعلان عنه.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. وعن تقرير منظمة العفو الدولية الذي يوثق جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ويسمي الكيان بنظام الفصل العنصري، نستضيف برنامج فلسطيني اليوم مدير مركز أعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحال. دكتور عمر، أرحب بك في لقائنا لهذا اليوم، أهلا بكم.
أهلا بكم،
حياكم الله سيدي الكريم. تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية يوثق جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ويؤكد أن الكيان يمارس نظام فصل عنصري ويتهمهم بشكل مباشر بجرائم ضد الإنسانية. ما أهمية ما جاء في التقرير برأيكم سيدي الكريم؟
يعني أولا أمنستي، منظمة العفو الدولية، هي منظمة دولية غير حكومية موثوقة معلومة معروفة، تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، تنحاز للقانون، لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان. هذا التقرير هو وثيقة يعني حقوقية قانونية أيضا أخلاقية، تؤكد لما لا يدع مجالا للشك أن هذه المنظمة المعروفة بهيديتها تشهد بأن ما تقوم به دولة الاحتلال هو فصل عنصري، وهي يعني جرائم موثوقة شهادة للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان. هذه يعني الشهادة، هذا التقرير هو من عين المكان، هو توثيق من الميدان، من الأحداث، من الممارسات والسلوك ويعني الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال. هذا واضح للعيان، ولكنه جاء موثقا. لا أحد ينكر يعني قيام طائرات الاحتلال بقصف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ومحو عائلات كاملة من السجن المدني. لا أحد يستطيع أن ينكر قتل عشرات الأطفال الفلسطينيين العام الماضي بدم بارد، والإعدامات التي وثقتها كاميرات الصحفيين، إعدامات ميدانية، الاعتقالات المستمرة، الفصل العنصري، الجدار، سرقة الثروات الطبيعية، عدم القدرة على الحركة والتنقل، الحواجز الثابتة المنتشرة، استخدام القوة المفرطة، وإلى آخره. هذه قضايا لا أحد يعني عندما قتل المسن الشهيد في جلجلية قبل حوالي أسبوعين، وهو يحمل الجنسية الأمريكية بالمناسبة، فقد طالبت الإدارة الأمريكية أو المتحدث بلسان الخارجية الأمريكية من قوات الاحتلال التحقيق في ذلك، والذي جاء في تحقيق للإسرائيليين بأن هذا شيء غير أخلاقي. نحن نقول أن هذا إعدام بدم بارد لمسن عمره 80 عام قتل من قبل جيش الاحتلال. وبالتالي هل يستطيع أحد من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين أن ينكر هذه المجازر وهذا القتل وهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ إذا أحد يقول فليخرج، ولكن كل ما جاء في التقرير هو من عين المكان وموثق يعني بالكلمة بالحرف بالواقعة.
جيد أستاذ عمر، اختلاف هذا التقرير عن تقارير السنوات السابقة فقط في مجال هذا التوثيق؟
لا، يعني الموضوع ليس يعني التوثيق مهم، ولم ولو لم يكن هناك توثيقا لم يكن هناك تقريرا بطبيعة الحال. ولكن أيضا بطبيعة ونوعية الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، كما قلت العدوان على قطاع غزة استهدف كما كل المرات السابقة، ولكن هذه المرة استهدف أماكن كانت معروفة ومعلومة أنها أماكن مدنية، وفي القانون الدولي لا يجوز مهاجمة الأماكن المدنية.
صحيح.
وبالتالي أمام كاميرات يعني صحفي العالم تم يعني قصف الأبراج وقصف المنازل والمستشفيات والمدارس وغير ذلك، شركة ثرواتنا الطبيعية. يعني قصدي أقول بأنه هذه المرة التوثيق على جرائم بعينها. مرة أخرى الفلسطيني في 48 والفلسطيني في 67 بما فيها يعني القدس المحتلة يعيش كأنه مواطن درجة ثالثة وليس ثانية حسب التصنيف الإسرائيلي، سواء كان في الخدمات، في المعاملة، في الحياة السياسية، في القضايا المرتبطة بالمناصب، في يعني العمل، كل القضايا. الفلسطيني اليوم لا يستطيع أن يقرر مصيره بسبب هذا الاحتلال. عندما نتحدث عن الاستيطان، والاستيطان في القانون الدولي هو جريمة حرب مستمرة، عندما نتحدث عن اعتداءات المستوطنين بحماية الجيش، أليس ذلك هو إرهاب دولة منظم؟ عندما يتم مهاجمة المواطنين الفلسطينيين وإحراق بيوتهم وإلحاق الضرر بممتلكاتهم وجرحهم وقتلهم من قبل المستوطنين، عندما يكون هناك مصادرة للأراضي الخاصة بالملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين، عندما يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أماكن العبادة، لا نستطيع أن نصعد في الحافلات التي تحمل النمرة الصفراء الإسرائيلية. وقس على ذلك عندما كان هذا ذلك شائدا في الولايات المتحدة الأمريكية عن الأسود لا يجوز له أن يجلس في الأمامية أو أن يجلس في بعض المطاعم هو والكلاب أعزكم الله. هذا ما يحصل الآن في بلادنا في 2022، بأنني أنا كفلسطيني لا أستطيع أن أصعد بحافلة، لا أستطيع أن أتنقل، لا أستطيع الوصول إلى القدس، لا إلى الكنيسة ولا إلى المسجد، لا أستطيع الوصول إلى المدرسة. اعتداءات مستمرة. إذن كل هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات وهذه الجرائم وثقت وخرجت بهذا التقرير على هذا النحو.
طيب إذا أردنا القول أنه كيف يمكن الاستفادة من هذا التقرير، كيف يمكن توظيفه قانونيا أو الاستفادة منه بأي صعيد من الصعود؟
يعني أخي العزيز، الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا قال بأنه سيأخذ التقرير على محمل الجدة. على كل الأصعدة هذا التقرير مفيد كما قلت في بداية حديثي بأنه صادر عن مؤسسة دولية مهمة، وبالتالي هناك مصداقية بأن يتم استخدامه أمام حكومة العالم، أمام الرأي العام، أمام وسائل الإعلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويمكن أن يعتد به فلسطينياً أمام الجنائية الدولية كوثيقة، كقرينة، يعني أداة تدل على وحشية الاحتلال. أيضاً في قادم الأيام إذا ما ذهبت السلطة الحكومة الفلسطينية إلى لاهاي إلى محكمة العدل الدولية أو إلى أي محكمة حتى على صعيد القضاء الوطني لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، يمكن الاستدلال والاعتماد على هذا التقرير كوثيقة حقوقية قانونية رصينة صادرة عن مؤسسة دولية غير حكومية موثوقة ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين وإنما لحكومات العالم.
طيب هذه المنظمة، منظمة العفو الدولية، دعت المؤسسات ومنها محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المسؤولين في الكيان على الانتهاكات ضد الفلسطينيين. هل هذه الدعوة ستقتصر على أشخاص أو ربما تطال مؤسسات أيضا؟ يعني كيف يكون الوضع في هذا الإطار؟
يعني الأشخاص هم يمثلون مؤسسات في نهاية المطاف، يعني ما تقوم به هي مؤسسة. عندما يكون هناك تشريعات عنصرية تصدر عن الكنيسة، عندما يكون هناك مجلس للوزراء يقوم بإصدار التعليمات بإطلاق النار وبإطلاق العنان للمستوطنين بقتل الفلسطينيين، هذه
مؤسسات. نعم، كيف ستكون أصداء ما جاء في التقرير على صعيد الدول المساندة للكيان وتحميه وتوفر له مظلة دولية حقيقة؟
يعني نحن لا نراهن كثيرا على موقف الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن كما قلت دول يعني أوروبا بما فيها بريطانيا التي في العادة يعني تمتنع عن التصويت داخل الأمم المتحدة، يعني هذا يمكن أن يكون يعني موقفا معززا لحق التصويت.
نعم. طيب سؤالي أيضا لك أستاذ عمر قبل أن ننهي لقائنا، يعني ورد في التقرير طلب إلى مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على أشخاص محددين وتجميد أصول لمسؤولين في الكيان، هل يمكن أن يواجه المجلس تحديات في حال إقراره عقوبات على مسؤولين في الكيان؟
يعني أنا لا أعتقد بأننا سنصل إلى هذه المرحلة لسبب بسيط، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تستخدم حق المكتوب.
نعم. طيب وهل يمكن البناء فلسطينيا على تقرير منظمة العفو الدولية؟ يعني ما هي السبل العملية لذلك إن أمكن طبعا؟
يعني كما قلت يمكن استخدام مثل هذا التقرير من قبل الحكومة الفلسطينية أمام الجسد المدسية المعتمدة في فلسطين، وأيضا يعني أمام محكمة الجنايات الدولية ولهاي، وأيضا في الأمم المتحدة لا سيما أمام مجلس حقوق الإنسان على وجه التحديد، وحتى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى. هذا التقرير هو وثيقة قانونية سياسية، وثيقة حقوقية قانونية أخلاقية يمكن الاعتماد والاعتماد عليها، ولكن إذا ما أحسننا استخدام واستثمار مثل هذا
هكذا التقرير
ذلك يعتمد على نشاط الخارجية التلفزيونية وعلى يعني سفاراتنا، وأيضا على المنظمات الحقوقية الفلسطينية.
نعم، شكرا جزيلا لمدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحال، شكرا لكم.
شكرا.
أهلا بكم. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونشكر لحضراتكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم إلى لقائنا فلسطين اليوم، حيث سننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل رأفت عسلية وما حمله لنا من واحده.
واحة الصبار. غالية محمد عبد نواس، مشرفة المرحلة بمديرية التربية والتعليم شرق خان يونس، الحاصلة على شهادة من وزير التربية والتعليم العالي دكتور صبري صيدم تقديرا لتميزها واختيارها ضمن أفضل معلمي العالم، وذلك حسب تقييم هيئة مهنة التعليم بوزارة التربية والتعليم العالي. نواس حاصلة على 3 مؤهلات علمية، وهي دبلوم اللغة العربية ودبلوم الاقتصاد المنزلي وبكالوريوس معلم المرحلة الأساسية الدنيا من كلية التربية بجامعة فلسطين. نالت المعلمة غالية العديد من شهادات التقدير، وكان من أبرزها جائزة المعلم المتميز من وزارة التربية والتعليم العالي، وشهادة تقدير وتميز لحصولها على المركز الأول على مستوى مديرية الوسطى في الامتحان المشترك مع وكالة الغوث للصف الرابع لمدة 4 مرات. ومن أجل تطوير الذات التحقت نواس بالعديد من الدورات التدريبية، منها دورة إعداد مدربين ودورة إسعافات أولية ودورة في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب. لها العديد من الأنشطة والفعاليات ودورات التدريب والعديد من الإنجازات، فقد كانت عضوا في فريق الاعتماد المدرسي بمدرسة عين الحلوة الأساسية، وعضوا في لجنة مبحث اللغة العربية بمديرية الوسطى، كما شاركت في تطوير المنهاج الفلسطيني وإعداد الأدلة لعدة مباحث وملف التعلم النشط، وساهمت في تأليف باقة من الأناشيد التعليمية لتسهيل مهارات الدراسة، كما ساهمت غالية نواس في العديد من الأنشطة الاجتماعية المحلية، فهي عضو مشارك في الخطة الاستراتيجية لتنمية وتطوير مدينة الزهراء وفي الأعمال التطوعية، وكان من أبرزها تنظيم دورات تدريبية للنساء حول المصنوعات الغذائية لتكون بمثابة مشاريع صغيرة تعود عليهن بالفائدة. تطمح غالية نواس إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والتميز في كافة المجالات التربوية والتعليمية.
أستاذة غالية، بداية لو أخبرتينا بطبيعة تلك المسابقة وكيف كان التنافس عليها، وهل يتم التقدم للمشاركة بشكل فردي ومن خلال الوزارة؟
بداية برحب فيك وفي المستمعين الكرام. بالنسبة للمسابقة، هي مسابقة عالمية أعلن عنها عبر وسائل الاتصال، وهناك الكثير من المتابعين لي أبلغوني بهذه المسابقة. تقدمت لها بالسيرة الذاتية والفيديوهات والمبادرات، كانت طبعا معممة على كل العالم، تقدم لها الآلاف من المعلمين من جميع الدول العربية حتى العرب داخل الدول الأجنبية. هي كانت أو انطلقت من لندن بريطانيا، مرت طبعا بعدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التقديم، ثم مرحلة التقييم الأولي والقبول، ثم مرحلة التوصية من قبل شخصيات عالمية. كانت من ضمن الشخصيات العالمية التي دعمتني المعلم الأول على العالم الأستاذة حنان حروب، مشكورة. ثم مرحلة التصويت، تصويت الجمهور، وكان لي جمهور كبير والحمد لله ومحبين كثر. هناك كانت مرحلة التصفيات، كنت ضمن الثلاثة الأوائل على العالم. ثم المرحلة النهائية التي تم فيها فوزي من خلال حفل أقيم في قاعة الطب بلندن في يوم 18 ديسمبر، وأعلن عن النتيجة أنني حصلت على أفضل معلم عربي على العالم والحمد لله.
نعم، جميل جدا. طيب أستاذة غالية، كيف تنظري كمعلمة فلسطينية من غزة لهذا الإنجاز؟
طبعا أنا بالنسبة لي هو إنجاز رائع. كفلسطينية عانت التحديات وتحدت الصعاب، فلسطينية من وسط الآلام، من وسط الحصار، تحديت أشياء كثيرة طبعا في خلال رحلتي في هذه المسابقة والتي استمرت 9 شهور.
طيب أستاذة غالية، يعني من المعروف عن الشعب الفلسطيني بأنه يتضامن ويلتف حول أبناء شعبه المشاركين في مسابقات دولية وغير ذلك. بالنسبة إليك، ما حجم الالتفات الشعبي خاصة من الزملاء والتلاميذ والعائلة بهذا الإنجاز؟
الحمد لله ومن فضل الله. نعم، أرجع نجاحي هذا لله سبحانه وتعالى وإلى كم الكبير من المشجعين حولي والمحبين الحمد لله، من طلبة وأولياء أمور وزميلات وزملاء ومؤسسات نسائية ومؤسسات دولية، كان الجميع داعم لي والحمد لله.
طيب سؤال أخير، إذا تكرمت أستاذة غالية، ما هي رسالتك بعد تحقيق هذا الإنجاز؟ لو يعني تحدثنا عن شقين من هذه الرسالة، الشق الأول إلى كل من سلك طريق التعليم، الشق الثاني إلى الشعب الفلسطيني الذي يواجه أقصى الظروف من احتلال وحصار وظلم تاريخي وقع عليه.
المعلم الناجح هو الذي لديه الكثير من الطموح، لديه الكثير من الأهداف، لديه الكثير من المهارات، عنده أسلوب راقي في الاتصال والتواصل مع الآخرين، لديه أسلوب في التعليم، لديه مهارات كأن يكون ممثلا، أن يكون شاعرا، كاتبا، فنانا، مرشدا لهؤلاء الأطفال، لأنه أنا مرحلتي كانت أطفال، أن يكون قائدا، أن يكون أب، أم، يكون رساما، تخيل أن يكون رساما، أكيد. أن يكون طباخا، تخيل طباخا، عملت مبادرة في فن الطبخ لهؤلاء الأطفال. أما بالنسبة لعملي على الصعيد العالمي أو الفلسطيني، ممكن أنا أتوجه برسالة أقول للكثير أحب عملك، أحب وطنك، كن جريئا، تحدى الصعاب، لا شيء يأتي بالسهل، كن معلما حازما. هنا دقق معي أستاذنا، كن معلما حازما لينا مرنا دون قسوة، متواضعا لطلابك، اعمل بإخلاص، نعم اعمل بحب، ابدأ صغيرا ستكبر مع الأيام.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من واحة الصبار. في الختام أشكر المعلمة الفلسطينية غالية نواس، وهذه تحياتي رأفت عسلية، أشكركم على طيب المتابعة والاستماع، كونوا بخير، إلى اللقاء.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
نصف رعودك غنت فيك جنين، نحن صغير. أبوظك.